نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
دار كرامته اللهم أمين مع نبيه ومع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. حقيقة يعني أطوف اليوم معكم مع بعض المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأبدأ من حيث توقف شيخنا الكريم وعلامتنا الجليل حيث قال أنه كان سيتحدث عن غزوة حنين وهوازن والطائف، وبعد يتحدث عن غزوة تبوك. فماذا علينا لو أننا استلهمنا من كل غزوة موقفا من المواقف نريد أن نتحدث فيه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد فتح مكة، ومعنى أن تفتح مكة أنه فتحت سرة الجزيرة العربية، والأمر الآن صار أقرب إلى أن تسلم الجزيرة كلها. لم يبق في هذه الأثناء إلا الطائف، والطائف تسكنها قبيلة ثقيف، وقبيلة ثقيف هذه كانت من أعتى القبائل، وكانت هي القبيلة التي تسامي قريشا عند العرب. ولذلك حتى في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة أو الطائف، على أساس أن الطائف كانت هي المدينة الثانية في الترتيب، وربما كان أهلها يعتمدونها أنها المدينة الأولى. وكانت قبيلة ثقيف تعادي قريشا ليس عداء الحرب ولكن عداء أهل الغنى. بمعنى لو تذكر في قصة أبرهة، أبرهة أول ما ذهب إلى ثقيف ظنا منه أن البيت الحرام موجود في الطائف، وأراد أن يهدم بيت طاغيتهم التي يعبدون من دون الله عز وجل، فقالوا إن هذا ليس البيت الذي تريد، وبعثوا يومئذ معه رجلا اسمه أبو رغال. أبو رغال هذا كان دليل أبرهة إلى البيت الحرام، يدله على مكان الكعبة حتى يهدمها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل مثلة وعبرة، فإنه في وسط الطريق حصل أنه مات فدفن، فكانت العرب تبول فوق قبره، وكان معه غصن من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته قال عليه الصلاة والسلام: هذا قبر أبي رغال. ثم قال للصحابة: ومعه غصن من ذهب. فابتدره الصحابة حتى أخرجوا هذا الغصن. إذن في مقررات عدائية ما بين قريش وما بين ثقيف وما بين الطائف وما بين مكة. وكانت قبيلة اللي هي هوازن ومدين أو قبيلة ثقيف وأهل الطائف هم آخر الناس إسلاما. ولذلك حتى لما يرتد العرب بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقف رجل ليقول لأهل ثقيف وكانوا قد ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وقالوا أن تترك لنا آلهتنا التي نعبد وأن تترك لنا الخمر نشربها، فلم يوفقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وكانوا آخر الناس إسلاما. فقال الرجل لهم لا تكونوا أول الناس ردة بعد أن كنتم آخر الناس إسلاما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه بعض الذين أسلموا في يوم فتح مكة. طيب فتح مكة كان في أي عام؟ العام الثامن للهجرة. إذن في هناك صحابة ربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الأثناء، عاشروا النبي وعاشروا المسلمين وعاشروا المنهج الإسلامي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على تغيير النفوس. ولذلك نحن نحتاج إلى العبارة التي قيلت أن الرجل من أهل مكة كان يسلم في أول النهار رغبة في المال أو خوفا من بطش النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أصبح محارب، فلا يأتي عليه آخر النهار إلا وقد صار الإسلام أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. والحد كده كان فيه كمان موجود صفوان بن أمية لم يكن قد أسلم، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراعه، لحد في حديث أبي داود وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى صفوان بن أمية يستعير بعض الأدراع منه قال يا محمد أتخذهم رغما عني؟ قال لا بل عارية مستردة. يعني الحد كده صفوان فيه في نفسه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج صفوان يشهد المعركة مجرد مشاهدة لا أن يشهدها بسيفه، لأنه الحد كده لم يكن قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الناس ممن كان حديث الإسلام لسه أسلم من شوية فلم يربى في حجر الإسلام ولم يتشرب التربية الإسلامية الصحيحة. وانت تعلم أن الإسلام قائم على التوحيد والاستغفار، والله عز وجل قال في الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام فجعل الله عز وجل قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. ولو حضرتك نظرت جيدا في الاستغفارات وفي صيغها لوجدت في قصة سليمان عليه السلام قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مشكلة. وبعدين يأتي في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك رب العبودية وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، فأقر بالذنب وبعد ذلك استغفر الله سبحانه وتعالى ووحد ربه عز وجل في أول الاستغفار. ولذلك قالوا من أسرار استجابة الدعاء أن يصحب بالتوحيد وبالتملق لله عز وجل. التوحيد هو النواة التي يجب أن تبنى عليها هذه الأمة، ونحن إذ أتينا من التوحيد. ولذلك الأمة حينما تهزم دائما من هذه الناحية على وجه الخصوص. يعني لما حضرتك تيجي تقرأ التاريخ تجد الأمر كالآتي: لما جاء نابليون إلى مصر جاء يقول الجبرتي فهرع الناس إلى صحيح البخاري يقرؤونه، وهرعوا إلى قبر الحسين وإلى قبر السيدة يستغيثون بهما حتى يرد هؤلاء الأعداء. طب إزاي؟ يعني طلوع الشمس من مغربها وعودة الماء بعدما وصل إلى المصب ليعود إلى المنبع مرة أخرى أهون عند الله من أن يستجيب دعاء رجل أو امرأة تتمسح بالقبور وتدعو أصحاب القبر الرميم وأصحاب العظم الرميم. هذا محال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب إيه؟ ادعوني أنا بدون واسطة. لأن لو في بينك وبين الله واسطة إيه اللي حيحصل؟ لو في بينك وبين الله واسطة أنت هتنفق الأموال من أجل هذه الواسطة، يعني مثلا ولله المثل الأعلى، أنا عايز أدخل لمدير من المدراء، فعنده سكرتير والسكرتير ده غلس حبتين، فأقوم أنا وأنا رايح أخد له معايا هدية، وبعدين برضو أتلطف له قول له والله ده يعني ما شاء الله ده المكتب منور بيه وانت جواك بتعض الأنامل من الغيظ، تمام، وتقول له يا سلام ده أنا خلاص اعتدت أن أنا أشوف حضرتك. بعد يومين ثلاثة بعد ما عذبك استطعت أن تدخل إلى المدير، إيه اللي حصل؟ أول ما تدخل عليه تقول له ده أنا شفت الذل يا أخي على بما دخلت له، وطبعا أنفقت فلوسك على الهدايا اللي جبتها للسكرتير، فأصبح التملق لمين؟ للواسطة. ولذا قال رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا ندري لماذا كيف ربما بعض الناس يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بغير الله عز وجل. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أرضاه، وهذا حديث صحيح كالشمس وضحاها، خرج مع هذا النفر من أصحابه اللي هم بعضهم كان قد أسلم. أبو واقد الليثي يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بجاهلية أو بكفر، قال فرأينا ذات أنواط. ذات أنواط هذه كانت سدرة عظيمة، يعني شجرة كبيرة، وهذه الشجرة كان المشركون يأتون إليها يوما في العام فيعلقون أسلحتهم عليها ابتغاء البركة من هذه الشجرة. قال فرأينا ذات أنواط فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أو كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من قبلكم إلى آخر هذا الحديث. طيب مطلوب أن نكتفي مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ولم يقل واحد منهم اجعلها لنا إلها نعبده من دون الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال ولم يسئ فهم أحد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما يريدون، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام وفي زمن النبوة والوحي يتنزل قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، وكبر أولا قال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه، لأن هذه الأمة وعت ما قبلها. ولذلك أنا هقول لك على حاجة، أمة الإسلام ليست كبقية الأمة. أنت فاكر في أحد، في غزوة أحد، صلى على رسول الله، في غزوة أحد حصل الآتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ماذا؟ قال لهم اللي هم الرماة مكانكم لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم الطيرة تخطفنا لا تبرحوا مكانكم. إيه اللي حصل؟ الصحابة نزلوا. طب الخطأ ده خطأ عقدي، يعني خطأ في التشريع، هو كل الحكاية ان ده خطأ تكتيكي، ومع ذلك عوجلوا بمقتل 70 من خيارهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أن كل أمر وفعل وخلجة وحركة وسكنة منه صلى الله عليه وسلم يجب أن تطاع، أنت حسابك غير بقية حساب الأمم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد صيانة جناب التوحيد، مش عايز أكثر من كده، لأن النهاردة حيقول اجعل لنا ذات أنواط، بكرة حيقول إيه؟ بكرة حيقول والله ذات أنواط ديت ممكن تعجبني وأنا أكرمها وأعظمها، فيطوف حولها، وبعد أن يطوف حولها يقدم لها القرابين، وبعد ما يقدم لها القرابين يدعوها من دون الله فيعبدها من دون الله، لأن الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. ولذلك شدد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأن الإسلام اللي هو دين الأنبياء جميعا جاء لصيانة جناب التوحيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمره في هذا الوجود هو أمر التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وبعدين تسمع بقى بعض الكلمات يقول لك أنتوا هتفضلوا تقولوا العقيدة العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد التوحيد. ومن أين نؤتى الآن؟ شبابنا النهاردة بيتآكل من خلال الشبهات في العقيدة، ومن خلال طرح أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها. يعني في بعض الأوقات بعض الشباب ممن يجلسون على المنتديات يقول لك معلش أنا يعني هشوف الشبهات دي وأنا أعرف أرد عليه، ف فيجي واحد ويقول له هات لي دليل على عذاب القبر، ما هو عذاب القبر ده من الإيمان بالآخرة. يقول له ما تجيبليش دليل من القرآن ولا من السنة، لحسن أنا أساسا لا أؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة. يحتار الولد ويبدأ يخبط، يقول له ما هو الرسول، قال له يا سيدي أنا مش مؤمن برسولك في الأصل، هات لي دليلا من العقل. هو الدليل موجود بس هو لم يدرس. والدليل ان لما يكون فيه ثلاثة نايمين فيوم واحد منهم يصحى ويحط ايده على خده كده، وبعدين الاثنين التانيين واحد منهم نام والتاني نام، فالاولاني بيحلم انه في جهنم وبيتعذب، تمام، والتاني بيحلم ان هو فين، ان هو في الجنة وبيتنعم. فلما استيقظ من نومهما قال الاول انا رأيت انني اعذب، وقال الثاني وأنا رأيت أني أنعم. الثالث مضطر إلى التصديق ولا لا؟ ليه؟ لأنه إذا نام هو الآخر بيحلم ولا ما بيحلمش؟ دي جزئية. الجزئية الثانية، طب أنت وأنت حي، يعني لو واحد فيكم دلوقتي نام وحلم خلاص عارف روحه أين كانت، هو مش قاعد قصادنا؟ إحنا نعرف روحه راحت فين؟ أين كانت؟ طب إذا كنت وأنت حي نحن لا نعلم أين روحك ولا نشعر بما يحدث لها، فكيف إذا مت وأودعت القبر؟ يبقى إذن الأمر موجود عقلا ولا لا؟ بس إحنا اللي كانوا بيعلمونا ما حبوش إن هم يتعبوا نفسهم ويعلموك العقيدة عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الكلمة دي بتهز عروش الدنيا كلها، تمام؟ يطلع واحد تاني يقول لك انتم مهتمين بالتوحيد، وبعدين انتم بتقسموا التوحيد لثلاثة، عملتم زي النصارى لما خلوا ربنا ثلاثة. طب النصارى بيقولوا الاب والابن والروح القدس، والاب ده اللي هو نص الاباب يعني لان انا ما عرفلوش وظيفة، والروح القدس ده كان قاعد موجود، والابن في ايه بالضبط؟ احنا مش زيهم. انا هجيب لك التوحيد ده من القرآن. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له ايه التوحيد الاول؟ رب السماوات والارض، الرب هو الخالق، هو السيد، هو المدبر، هو الرزاق، هو المتفرد بالافعال، وده اسمه توحيد الربوبيه. فاعبده اللي هو توحيد العباده، اللي هو توحيد الايه، الالوهيه، مش كده؟ هل تعلم له سميه؟ ده توحيد الاسماء والصفات. هل جئنا بشيء من عندنا؟ احنا عايزين نميز توحيد المسلم الخالص المؤمن الحق عن توحيد المشرك. ما هو لو التوحيد ان انا اؤمن بوجود الله، ابليس يؤمن بوجود الله ويؤمن بان الله خالق لكنه كافر، ما ينفعش يكون مسلم. فما جيش انا اقول ايه اصل اللي بيؤمن بوجود الله يبقى خلاص، لا يا مولانا. امال لو اتت اليك شبهة كيف تردها؟ ايمانك بالرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان كان يصون جناب التوحيد، فقال الله اكبر قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من قبلكم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. ده تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضب حيوان جحر ضيق ومنتن ورائحة نفاذة في النتن، فهنا يبقى التشبيه ان ما دون الاسلام ارض ضيقه ولا تاتي بالخير، لكن الاسلام فيه الايه؟ فيه السعه، لانه هو التشريع الالهي الذي نزل من السماء. واسمع الى ما يقوله الحق تبارك وتعالى لك، قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، كمل، ورضيت لكم الايه؟ هذه نعمه، ان يرضى الله لك الدين وان ينزله عليك. لأن أخواننا الدين مش بالرأي، فاكرين الأبيات الشهيرة علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة، قال العلم أنا أدركت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفة، فأفصح العلم إفصاحا فقال للعقل بأين الرحمن في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أضرب لك مثل، في الإمام الغزالي بيضرب هذا المثل علشان يبين أن الدين ليس بالرأي، وما ينفعش أن أي حد يقول إيه يلا ماشي خلاص. في واحد كان عنده قصر على جبل، باني قصر كبير على جبل من الجبال، هذا الرجل كان على وشك الوفاة، فقال لابنه إياك أن تسكن هذا القصر في ساعة من نهار أو ليل إلا وفيه هذا النبات. وبعدين وراله نبات من النباتات، قال له النبات ده لازم يكون في هذا القصر، إياك أن تسكن هذا القصر دون أن يكون فيه هذا النبات. ومات الرجل، ابنه ماشي كده في القصر وفي الحديقة، فجي ناحية النبات فاشتم رائحة عطرية طيبة، الله هذه الرائحة جميلة، فجي في دماغه ان هو يبدأ يجيب نباتات عطرية ويملأ بها الايه حديقة القصر. فضل يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما ملأ الحديقة بالايه بهذا العطر، او يعني بنباتات عطرية مختلفة. فكان اقل رائحة رائحة النبات الذي قال ابوه له اياك ان تسكن القصر بدونه. فقال في نفسه لو انا يعني قطعت هذا النبات وجئت بنبات آخر رائحته أطيب لكان خيرا لي. وبالفعل قطع الايه قطع النبات، وهو بيقطع هذا النبات خرجت حيات وثعابين فالتهمته والتهمت القصر. يبقى أبوه كان عايز يقول له ايه؟ يقول له انت في الظاهر بتستفيد من الرائحة الزكية، لكن في الباطن هذا النبات يطرد عنك الثعابين التي يمكن ان ايه. وده الامر الشرعي، انت فين والامر الشرعي فين؟ عقلك هذا قوة بشرية محدودة، العقل ده حاجة بسيطة. ولذلك العلماء قالوا ايه، الله يعزك، العقل كالحمار، مش كالحمار يعني ما بيفهمش، لا، انما كالحمار تركبه لتدخل على الملك، فهل يمكن ان تدخل على الملك بحمارك ام تجعل الحمار في الخارج وتدخل على رجليك؟ فاذا وصلت الى الله وصلت الى الله بالعقل، لكن لما تتلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى كيف تتلقاه؟ تتلقاه بالسكون والسكوت، لأن الأمر الشرعي فيه أمور أنت لا تفهم. نضرب مثل، صلى على رسول الله، حد زهق نخلص؟ لسه معاكم يعني؟ طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إيه؟ قال وأمرني خليلي بصيام 3 أيام من كل إيه؟ من كل شهر. حلو، طيب اليوم ده 13 14 15 من الشهور الإيه؟ ما عدا رمضان طبعا، مش كده؟ ولا في حد صايم؟ تمام، احنا عندنا الناس في دمنهور بتصوم في رمضان الاثنين والخميس و13 14 و15، ايه رأيكم في السهولة ديت؟ حاجة حلوة يعني، لا بيصوموا والله موحدين الحمد لله رب العالمين. فحصل ان بعد فترة من الفترات الناس بدأت تفكر اللي هم الاوروبيين، فقالوا ان يوم 13 و14 و15 القمر يكون بدرا مكتمل، ولذلك الايام دي بتسمى الايام البيض، لان الشعاع بتاع القمر بيكون ابيض ومالي الايه ومالي الدنيا. فواحد من العلماء اكتشف حاجة غريبة، قال لك ان القمر ده بيؤثر في حركة المد والجزر، لان القمر بينه وبين المية ايه جاذبية معينة كده، فيقوم المية تزيد قوي أيام الإيه؟ أيام 13 و14 و15 لأنها بتنجذب نحو القمر. جسم الإنسان 80% منه مية، فلو أنت ما صمتش 13 14 15 تبص تلاقي فيه اضطراب هذه الأيام، إنما لما تصومهم يقوم تعطش. يوم القمر لا يؤثر في جسدك، هذا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في البادية في الصحراء لم يكن عنده علم من علوم القوم الآن. ولذلك في أوروبا اللي عنده اكتئاب واللي مريض شوية كده بدماغه يقولوا له 13 14 15 لا تاكل ولا تشرب. ليه؟ لأن جسمك 80% القمر هيشتغل، الحالة هتجيلك هنبدأ نزعلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم بيحافظ على الأمة من إمتى؟ ده روعة. علشان كده قلت لك الأمر الشرعي ممكن ما تفهمهوش النهاردة، لكن ممكن تفهمه بكرة، ممكن تموت وانت ما بتفهموش. وما ينفعش حد يتألى على الله، وما ينفعش حد يعني يجري وراء الحكمة، لأن الله حكيم، الحكيم قوله صدق ونهيه لا يكون إلا عن مفسدة وأمره لا يكون إلا بإيه؟ بمصلحة. فده الحكيم الذي ظهرت حكمته في كل فعل من إيه؟ من أفعاله. يا أخوانا علشان بس تفهم موضوع العقل ده، في قصة في بني إسرائيل إن واحد من الناس جاب بعض المال ودفنه بجوار بئر وراح مسافر. جه ولد صغير بيلعب جنب البئر فوجد هذا الايه هذا المال فاخذه فاعطاه لابيه. احداث مش مترتبه بالمره ملاش علاقه ببعضها. الراجل اللي مخبي الفلوس جه بعد سنه بيدور على الفلوس مش لاقيه، البئر مهجوره، فقال اراقب من ياتي في كل يوم الى البئر وهو الذي اخذ المال. فضل يراقب وجد ان في راجل عجوز هو اللي بيجي كل يوم عند البئر وينام عنده. قال له انت اللي اخذت الفلوس؟ قال له يا ابني فلوس ايه انا ما اخذتش حاجه. قال له انت اللي اخذت؟ قال له والله ما اخذت شيئا. طبعا الراجل عجوز والتاني عفي وهو شغال معاه قتله في مرور جنود السلطان، خدوا القاتل. فالقاضي بيقول له لماذا قتلت هذا الرجل؟ قال سرق مالي. قال واين وضعت مالك؟ قال عند البئر. فلما قال عند البئر قال ومن شاهدك؟ فقام رجل من الجالسين في مجلس القاضي فقال انا شاهده. قال له ازاي؟ قال له ابني كان بيلعب ووجد هذا المال من فترة كذا وكذا وكانوا 1000 درهم او 1000 دينار. ما اسمه؟ قال له فلان ابن فلان. فقال الرجل القاتل اللي هو كان مخبي الفلوس يعني يا لله تعجب. فقال القاضي ومما تتعجب؟ قال إني قد سرقت هذا الرجل وسرقت 1000 دينار من بيته فسلط الله ولده حتى يأتي ليأخذ بهذا المال ويعيده إلى أبيه. لا ده لسه، بس خليك معي. ما اسم القتيل؟ قالوا فلان ابن فلان. قال الرجل القاتل يا لله. قال وما العجب هنا؟ قال إنه قتل أبي منذ 30 سنة وأنا أبحث عنه حتى أقتله فسلطني الله عليه. لأن ده قدر، خطوط متشابكة، العقل لا طاقة له به. العقل ده قوة بشرية محدود. عقل الراجل الشيخ الصغير اللي قدامنا ده هيكون زي عقل هذا الرجل، هيكون زي عقلي، هيكون زي عقلك. هذه قوة متفاوتة، فلا يصلح أن يكون العقل مقياسا للتشريع، وإلا كان كل واحد إيه شرع. زي قصة الفيل والعميان، لما جماعة عميان الله يعزك ويعافيك وقفهم، فكل واحد قال ايه الفيل له خرطوم طويل، واحد قال ده ديله قصير، واحد قال ده عالي، واحد قال ده كذا، واحد تمام. اختلفوا ليه؟ لان لكل واحد حسته، وكذلك لكل واحد عقله الذي يفسر له الامور كيف ايه كيف يشاء. وبعدين عقل ده بيغيب وانت نايم، اين عقلك؟ وانت مغمى عليك اين عقلك؟ الذي يسكر، ربنا يتوب على السكارى ويتوب على شباب المسلمين ويتوب علينا جميعا اللهم امين، اين عقله؟ كل هذه العقول غيبت خلاص. فيبقى كده يعني حتى نقول اين عقل الغضبان. فاذا الاسلام لا يكون الا بالايه الا بالنص. ولذلك فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كانت شجرة الحديبية وكان الناس يذهبون اليها ويتبركون به، فسيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ قطع الشجرة. يبقى كده سيدنا عمر بن الخطاب ايه؟ وهابي، مش كده؟ مع جماعه ما هو قطع الشجرة صحيح؟ لا، هو قطع الشجرة صيانة لجناب التوحيد، لأن الناس حطوه في حواليها هتاخد البركة. وبعدين يرجع تاني سيدنا عمر بن الخطاب لما يجد قبر النبي دانيال وجثة النبي دانيال يأمر بإخفائها أيضا صيانة لجناب التوحيد. في رواية في الترمذي في قصة أصحاب الأخدود، فاكر أنت قصة الغلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغلام قال للملك إنك لست بقاتلي، فإذا أردت أن تقتلني هيعمل إيه بقى؟ فالسهم جاء فين؟ في أنف الولد أو في أنف الغلام فمات. فرجل يحفر خربة في اليمن فوجد غلاما صغيرا قد وضع إصبعه على أنفه، فإذا رفع إصبعه نزل الدم من أنفه. فسيدنا عمر عارف إن ده مين؟ الغلام. فقال أخفوا مكانه، لأن لو تعرف إن ده الغلام إيه اللي هيحصل؟ وده الله سبحانه وتعالى ما فعله مع بني إسرائيل، لأن سيدنا موسى لا يعرف أحد قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو عرف اليهود قبره لاتخذوه إلها من دون الله. يبقى إذن إيه؟ الكل من رسول الله إيه؟ ملتمسه. فمهم جدا قصة التوحيد، إن احنا يكون عندنا توحيد ونحن يكون عندنا إيمان. هي القصة كمان مش قصة إيه؟ مش قصة إن احنا يعني هنتعلم وبس، يعني أخوانا أنا عايز أوصل للشباب، أنت لما تتعلم عقيدة ساعات يجي الشاب شاب غلبان. الشباب عايشين عصر ربنا يعلم، إحنا شباب يعني ما عجزناش ولا حاجة تمام، بس الشباب إيه، يقوم من النوم التلفزيون شغال، التلفونات، المعصية تلاحقه في كل مكان. ربنا يهدينا ويهدي شباب المسلمين أجمعين. فتبص تلاقي الشاب جاي بيحب ماشي ومتيم، طبعا هو مش عارف ان الحب بعد الجواز بيبقى ايه، نمرة 20 ونمرة 30. طبعا الرجالة المتجوزين عارفين الكلام ده كويس. في واحد شيخ قاعد في المسجد فبيقول ايه، اخوانا اللي مراته مغلباه يوم يقف، المسجد كله وقف يا اخوانا الا واحد فضل قاعد. قال له يا سيدي هي مش مغلباك؟ قال له لا دي مكسحان يا سيدي. تمام في كده. فالشاب بيجي فيجي ويقول لك والله انا بحب. طيب ده علاجه ايه؟ اخ يقول له والله روح اقرا الكتاب ده، اخ تاني يقول له روح اسمع الشريط. لا، علاجه كالاتي: اولم تسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. الحديث ده جاي بالروايتين، مره الوالد الاول ومره الولد الاول. الوالد الاول ليه؟ لان كل الناس له والد ومش كل الناس له ولد، وربنا يرزق المسلمين الذريه الصالحه اللهم امين. فكل الناس له والد وليس كل الناس له ولد. وفي الرواية الثانية قال ولده ووالده، لأن الولد أحب إليك من الوالد. طيب يبقى أنت بتحبها أكثر ولا بتحب النبي؟ لا بحب النبي. طب النبي قال لك ما تحبهاش بالشكل ده، طيب ويمشي. يبقى الحل فين؟ في العقيدة ولا مش في العقيدة؟ في التوحيد. ما هو محبة النبي من إيه؟ من الإيمان مش من حاجة تانية. فعشان كده لما بيجينا الإخوة اللي هم إيه يعني أرخوا العنان لنظرهم مرة، وانت عارف ان النظرة بريد الايه؟ بريد الزنا. والنظرة الاولى لك الاولى ديت مش من التحرير لحد مدينة نصر، الاولى دي بصيت جيت خلاص، انما طنقرت كده وخلاص تانية والثالثة والالف، النظرة بريد الزنا. فيجي يقول لك حصل كذا كذا وانا والله اصل وقع اصل. وبعدين الحديث عند ابن ماجه صريح: لم يرى للمتحابين خير من النكاح. ما هو يتجوز يتقعد ساكت، انما تفضل بحالتك العجيبة دي عمال تعد بلاط الأوضة بالنهار وبالليل تعد النجوم، وبعدين نوصل لإيه في الآخر؟ نوصل لأخ مهترئ، وبعد ما يتجوز يقول لك والله أصلا أنا مش عارف إيه وأخطاء، وتبص تدور على الإخوة تلاقيهم شهداء الفرش كلهم. بسبب إيه؟ بسبب إن هو في البداية لم يبني الاختيار على إيه؟ ده احنا حتى لما بنيجي نختار بنختار بالدين يا اخواننا. ده الدين دخل حتى في دخول الخلاء، حتى في علاقة الرجل بامرأته. ولذلك هم يغتاظون من دينك لحد النهاردة. المسلسلات شغالة يا عم، تاكل باليمين ولا تاكل بالشمال؟ مش عارف تدخل الحمام باليمين ولا هو، انا يعني لو كلت بالشمال مش دي ربنا خلقها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هو انت لما بتستنجئ بتستنجئ بايه؟ بالشمال. ممكن تكون في بعض الميكروبات جات. فالاسلام يا حبيبي خايف عليك عشان ما تعياش، فقال لك كل باليمين وما تسلمش غير باليمين. ما هنعمل له ايه؟ ما هو مش فاهم. شوف بيحاربك لحد فين، الى هذا الحد يحاربك. في الاندلس وقف راهب من رهبان النصارى. تعرف ان جماعه النصارى دول ما بيستبرئوش من البوله وما بيغتسلوش، فعشان كده تبص تلاقي الايه فواحد من رهبان النصارى بيكتب، والله يا اخوانا والله هذا الكلام موجود، بيقول ايه؟ بيقول يرحم الله ايامنا. يرحم الله ايامنا بقى يبقى ايامكم كان جنيه جبس ولا حاجه. كان الرجل لا يدخل الحمام طيله عمره ولا يستحم ولو مره واحده. بيترحم على ايام الجرب، بيترحم على ايام القذار. أما حينما دخل هؤلاء العرب فقد علمونا أن ندخل إلى الحمام مرة ومرتين في العمر. شوف بالله عليه زعلان أنه بيستحم. اللي علمه النظافة إيه؟ الإسلام يا إخواننا مش حاجة تانية. فعلشان كده أنت بتحارب في هذا الدين. لما يجوا يحاربوك في الختان، هما بيحاربوك في الختان ليه؟ علشان المرأة التي لا تختتن بتكون شبقية تمام؟ انما المرأة اللي بتختتن بيعتدل المزاج عندها. هم عايزين ان الفاحشة تشيع بين المؤمنين وتشيع بين المسلمين. وبعدين انت مسلم وانا برضو ليا دين، وده ليه دين، وموسى نبي ومحمد نبي وعيسى نبي، واللي ليه نبي يصلي عليه واللي ملوش نبي يصلي على السجادة، مش كده؟ لا، الإسلام حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لتتبعن سنن من قبلكم. أنت مسلم، دينك هو الذي يحكمك. إنما المؤمنون إيه؟ لأن العقيدة تؤثر في صاحبها. يا إخوان إحنا مش بنعيب على حد، إحنا بنعيب على المنهج. إنما تعال شوف الصالح نجم الدين أيوب اللي هو كان الملك اللي بيسبق معركة عين جالوت على طول. الصالح نجم الدين أيوب صلى الله عليه وسلم كان عنده وزير نصراني، فهم ممكن النصارى يتولوا بعض الوزارات اسمها وزارة التنفيذ. احنا عندنا في الشرع فيه وزارة اسمها وزارة التفويض ووزارة اسمها وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ دي بتكون حاجة ايه؟ تحت شوية، لان ما ينفعش احكم غير مسلم في مصير المسلمين. فالصالح نجم الدين ايوب بيتكلم مع الوزراء بتوعه، فبيتحدث عن امانة هذا الوزير النصراني. فواحد من الناس قال ايه؟ انهم لا يجيدون العد. قال له ازاي؟ قال لقد جعلوا الواحد ثلاثة. وهو ده السؤال، هو الواحد كان واحد وبقى ثلاثة، ولا هم ثلاثة وبقى واحد؟ فيرت بلس، عارفه انت؟ واحد في ثلاثة. هو الواحد كان واحد وبقى ثلاثة، ولا ثلاثة وبقى واحد؟ احنا عايزين نفهم، مش عارفين لحد دلوقتي. كان في واحد عسكري مسلم بتاع مرور ما بيعديش حد غير مسلم خالص، تمام؟ فكل ما يعدي يعمل له ايه؟ مخالفة 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 على طول شغال. فالمهم اشتكوا له وزير الداخلية، وزير الداخلية نقله هناك عند سينا بقى. الراجل واقف طول النهار ما حدش بيعدي عليه خالص، يا طيارات بتعدي يا عربيات بتعدي. فبص لقى واحد معدي بموتوسيكل صيني كده، تمام؟ فبيقول له انت اسمك ايه؟ قال له عن. قال له بس ده انا بتمناك. فبص على الحاجة، كان رجل امين، وجد ان الرجل سليم تماما، رخصه سليمة، اشاراته كله سليم. قال له ابني ايه اللي مشيك في الحر كده؟ قال له انا مش ماشي لوحدي. قال له امال؟ قال له معايا الاب والابن والروح القدس. قال له مركب زيادة يا ابن الذين، تعالى لي بقى. وبدأ ايه؟ وبدأ يكتب. فبيقول الصالح نجم الدين ايوب انت ما تنفعش تعين واحد من دول. ليه؟ لانهم لا يحسنون العدل. فالصالح نجم الدين ايوب بدأ يفكر، فوجد ان هذا الوزير يفعل الاتي: يقسم الدينار على ثلاثة، واحد له وواحد للكنيسة وواحد للدولة. يبقى العقيدة أثرت ولا لم تؤثر؟ وأثرت تأثيرا شديدا. وهو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحذرك منه، لأنه لما يقولك والذي نفسي بيده، هذا أشرف قسم يقسم به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال والذي نفسي بيده، فنفس رسول الله أشرف النفوس على الإطلاق، والذي يمسكها هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أقسم أو أشرف قسم أقسم به محمد صلى الله عليه وسلم. وبيقسم لك ليه؟ القسم لا يكون إلا للتأكيد وللتغليظ، ومش كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان يقسم. لتتبعن سنن من قبلكم، اللي هم اليهود والنصارى، علشان ما تتبعش السنة دي، لأننا صنف وهم صنف. المسلم ليس كالإسفنجة، مش بيتبع كل حاجة. يعني لما اليهود والنصارى يطولوا إيديهم ويطولوا ضوافرهم زي القطط والكلاب، إحنا نعمل زيهم. حلقوا أقرع، نحلق أقرع خالص. لبسوا البنطلونات ضيقة، نلبس البنطلونات ضيقة. نحن لسنا كالإسفنجة، نحن مسلمون، وانت أنضف منه، انت أحسن منه. أنت تقول لا إله إلا الله، والله من عليك ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيه؟ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ليه؟ لأن هو مش عارف يدخل في دينك ومتغاظ منك، فعايز يخليك ترجع عن الملة الحنيفية بتاعتك. والله يا اخوانا حتى لو المسلم به ما به، ولكن المسلم موحد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك ايه؟ مسلم بدعي خير من ايه؟ من كافر. مسلم بدعي خير من ايه؟ من كافر، احسن من الكافر بكتير، لانه بيقول لا اله الا الله. فالحد كده انت لازم تقتنع ان ملتك هي افضل الملل، لانها دين السماء، ولأن الله عز وجل وعدك بالنص. أما ملة غيرك فيجب أن تنظر إليها أنها ملة خاطئة، دي واحدة. الأمر الثاني أنك تخالفه، مش في حاجة اسمها عقيدة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم في عقيدة الولاء والبراء يقول لك إيه؟ لا تتراءى نارهما. أنت عارف النار بتوصل قد إيه؟ الجماعة اللي شغلين في المواني، النار بتوصل لحد بعد قد إيه؟ 200 كيلومتر. ولذلك لحد دلوقتي تبص تلاقي لما يكون في حاجة في البحر لازم يحطوا نار. لان النار بتوصل الى اماكن ابعد من المصابيح، يعني ممكن يكون الكشاف تقيل ان شاء الله يكون 100 كيلو حتى، بس ما يوصلش زي النار. ولذلك النار آية من آيات الله، أفرأيتم النار التي تورون، ومن إيه؟ من الشجر الأخضر، فهي آية من آيات الله. ولذلك لأنها آية قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والإيه والنار. فقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني يكون بينك وبين المشرك أقل حاجة 200 كيلو متر إلا إذا ساكنك هو، فلا بد أن تختلف عنه في كل شيء. نحن شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر. الطالب السوداني اللي كان في الجامعة فكان بيغسل رجله وهو بيتوضأ في الحوض، فقال له الدكتور تغسل رجلك في الحوض الذي أغسل فيه وجهي؟ قال يا دكتور كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال أغسل وجهي مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. قال لا جرم أن رجلي أنظف من وجهك، فإني أغسلها في كل يوم من 5 مرات على الأقل. أنت حاجة وهو حاجة تانية خالص. أنت بتقول الله واحد وبقول الله ثلاثة، يبقى ما ينفعش المسلم يشارك غير المسلمين في أعيادهم. قال الله تبارك وتعالى واجتنبوا قول الزور، قال والذين لا يشهدون الإيه، ما قالش لا يشهدون بالزور، لأنه لو قال بالزور الفعل حيتعدى بالباء، يبقى دي شهادة الزور، إنما شهادة الزور اللي هي الأعياد. مش إحنا بنقول شهدنا العيد، شهدت الصلاة، شهدت الغزوة. لو قلت شهدت بالغزوة يعني أنا شهدت إن كان فيه غزوة، لكن شهدت الغزوة يعني حضرتها. فقال إيه والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون أعياد الكفار، شم نسيم على قيامة على مش عارف إيش على أعياد ما عرفش إيه وإيه وإيه. وإحنا عندنا برضو في بعض المسلمين عندهم شغف عجيب بالأعياد، ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. لما تبص عينك تلاقي حتى الرجل اللي خاطب ده عنده أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، عنده ولد النبي وعنده الهجرة، لازم يروح يجيب موسم للإيه للخطيبة بتاعته. ولو كانوا ملتزمين شوية بقى يقولوا له ما جبتش النهاردة ليه؟ والنهاردة في حاجة، النهاردة 17 رمضان غزوة بدر، ما جبتش ليه؟ مش كده؟ وبعدين يجي يوم تاني مثلا في شهر جمادة الأخيرة ولا حاجة، فيقولوا له أنت إيه ما جبتش ليه؟ ليه؟ النهاردة غزوة مؤتة، ولا هتفوتها دي كمان؟ ما في ناس كده بتفسر الإيه؟ بتفصل الأمور زي لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة في حديث أنس وجد الأنصار يلعبون في إيه؟ في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال لقد أبدلكم الله، ها أبدلكم الله إيه خيرا منهم، الفطر والأضحى أو الأضحى والفطر. وقال صلى الله عليه وسلم الجمعة والأضحى والفطر عيدنا معشر الإسلام. أنا عايزك بس تحط الإيه أبدلكما، البدل ده يقتضي ان في بدل ومبدل منه، مش كده؟ زي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو ايه خير، يبقى في بدل ومبدل، في ادنى وفي اعلى، صحيح؟ يبقى اذا طالما ابدلك يبقى ما كان موجودا هو الادنى وما هو موجود هو الايه هو الاعلى. يبقى لا تتشبه باليهود والنصارى في شيء من قريب او من بعيد، مفيش. هو له حق البر، البر ده اللي هو القسط، اللي هو العمل اليدوي، انك انت تسلم عليه تعزيه، لما حد يموت عنده تقول له عقبال البوائي، واخد بالك؟ حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، تمام؟ الكلام ده اللي مطلوب، في بر في عدل لا تظلمه. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال عليه الصلاة والسلام، قال من قتل معاهدا او معاهدا، واحد عاهدني، لم يرح رائحة الجنة، يعني مش هشم ريحة الجنة، لأن الإسلام جاء للحفاظ على ليه؟ على النفوس، ما جاش كده، يعني مش مجرد إن هو دين عنصري وخلاص، لا، الإسلام يحفظ النفوس حتى لو كانت هذه النفس غير إيه؟ غير مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم عاشر اليهود، وكان عليه الصلاة والسلام لا يهجم عليهم إلا إذا ناقضوهم العهد، وفي البداية وافقهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وهو على فراش الوفاة فيقول له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجى بي نفسا من النار. حديث رواه البخاري في كتاب الجنائز باب عيادة المرضى من أهل الكتاب، ده موجود. سيدنا عمرو بن العاص لما كان يذبح كان يتصدق على جاره اليهودي ويقول هل أعطيتم لجارنا اليهودي، هل أعطيتم لجارنا اليهودي، بس المهم هو بيعاملك إزاي. في قصة مشهورة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسأل عن بيت من البيوت، فهو بيسأل عن هذا البيت دله يهودي عليه، فقال عبد الله بن عمر لهذا اليهودي، قصة دي موجودة في البيهقي بعدة أسانيد، قال: ألم تحدثك نفسك بقتلي؟ قال: نعم والله حدثتني بقتلك. قال: فماذا فعلت؟ قال: كنت أدوس على خيالك. شوف الغل وصل لحد فين، كنت أدوس على خيالك. عشان كده ما تستغربش لما تبص تلاقي اليهود طالعين بالدبابة المركافة اللي هي ست دوار، وبيضربهم ايه؟ بيضربوا عيال صغيرة عزف، وبيضربوا شيوخ كبار عزف، والاف 16 اللي هو مختبئ فيه وعمال يضرب، لان هو ايه؟ بيحقد عليك، وشريعته تأمره بهذا. شريعته كده ان غير اليهودي دمه حلال ودمه مباح، واعمل فيه اللي انت عايز تعمله. واعتقد ان الايام كلها تنطق بما نطق به الله عز وجل في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه. فلازم يكون في عقيدة ولاء وبراء. وعقيدة الولاء والبراء دي مش معناها ان احنا بنعمل فتنة، عقيدة الولاء والبراء دي مش معناها ان حد يطلع ولنا طوروا الخطاب الديني. وقف بقى، انت دلوقتي تعالى اسألني وانا اديلك المقررات التاريخية بتاعتي. لما دخل التتار الى بغداد، ابن كثير اللي بيقول الكلام ده، وابن الجوزي قال هذا الكلام، قال لك لما التتار دخلوا الى بغداد ايه اللي حصل؟ المسلمين اختبأوا. اختبأوا فين؟ اختبأوا في السراديب تحت الارض. وبعدين قتل من قتل. قتل، انتوا عارفين كم يا اخوانا، انتوا عارفين مأساة التتار دي؟ ابن الاثير بيحكيها بدمع عينه، وبيقول ان الارض لو قلت انها لم تشهد فتنة كمثل فتنة التتار او كمثل فتنة يأجوج ومأجوج الا التتار لصدقت. يعني دول زي أجوج ومأجوج. ومرضاش يتكلم فترة طويلة من الزمن لحد ما الناس قالوا له اتكلم واحكي. طب يحكيها بدمع عينه. 2 مليون يا اخوانا التتار قتلوهم في العراق، 2 مليون، ومع ذلك الأمة انتصرت. عشان كده احنا لما نشوف اللي بيحصل لاخواننا الاسيرات واخواتنا الاسيرات واللي بيحصل للمسلمين في كل مكان، اوعى يهزك. ويتخذ منكم شهداء، هؤلاء اصطفاهم الله عنده، انما الأمة منصورة والأمة مرحومة بأمر الله، والله وعدها النصر والله وعدها التمكين. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والعز والتمكين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله الأمة هتنتصر. وقلتها وأعيدها، الأذان مش هيرتفع على راية الأقصى، الأذان هيرتفع على المنارة في البيت الأبيض، الله أكبر لا إله إلا الله، لأن هذا الدين الله عز وجل هو الذي أنزله وتكفل بحفظه وتكفل بنصره. شوف لما يكون غيرك بيحاول إن هو يضعفك بأي شكل، بيضعفك من أي ناحية؟ من ناحية عقبتك، ومن ناحية إيه؟ ومن ناحية دينك. إن هو يعمل شخصيات هلمية، شخصيات لا علاقة لها بالدين، يشككك في دينك، يعمل ال 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 البدع علشان يخليك تنسلخ من دينك، وتبدأ بإيه؟ تبدأ بالشكل وبالمظهر، وبعدين في الجوهر، لحد بقى ما نلاقي اللي طلع يكذب عذاب القبر ونعيمه، ونبص اللي نطلع اللي بيقول الليالي الحمراء للنبي محمد، ونبص نطلع نقول اللي بيقول ان الصحابة دول كانوا كذا، ونبص نطلع نلاقي اللي بينكر البخاري، فتقوم الأمة تتشكك. يبقى احنا وهم ايه؟ سواء. تمام. التتار لما دخلوا بغداد قتلوا 2 مليون، اللي عرف يستخبى استخبى فين؟ في السراديب تحت الأرض. حصل ان النصارى رفعوا الصليب ودخلوا الى المساجد ودقوا النواقيس وقالوا: ظهر الدين الصحيح، ظهر دين المسيح. ده الكلام اللي اليهود قالوه في 67 لما مشوا في اوروبا وقالوا ايه؟ حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. وطلع لهم شاعر يمني قال: صمدين على درب الكفاح، صمدين بنمشي على الجراح، دين محمد ولا مراح. وطلعوا قالوا ايه؟ محمد مات، محمد مات، خلف بنات. طلعوا قالوا الكلام ده ان هم بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيكرهوا دينك. شوف النصارى عملوا انهم بيكرهوك مش بيحبوك. احنا الكلام ده مش بنقوله من عندنا، والتاريخ بيقول كده. اما احنا فلما عمرو بن العاص دخل مصر، دخلها بطلب من مين؟ دخلها بطلب من الراجل اللي هو كان بطريرك مصر، قال له انجدنا من الرومان. الرومان بيعذبوهم بيقتلوهم بياخدوا اموالهم. دخل عمرو بن العاص فامنهم على ديارهم وعلى اموالهم. ومن قبل دخل عمر لصفرنيوس اللي هو كان الراهب الاكبر في بيت المقدس وعقد معه العهده العمريه المشهوره. ده تاريخنا معاكم، تاريخ الاسلام، ان الاسلام بيصنع الحياه، الاسلام لا يقتل الحياه، انما اللي بيقتل الحياه اللي بيرمي قنبله عمياء لا تفرق بين مسلح واعزل، ولا بين محارب ومسالم، ولا بين رجل وطفل وامراه. يا اخوانا في رساله، الرساله دي اتكتبت في الاندلس، رساله يعني كتاب بسيط يعني، اسمها ايه؟ اسمها المنافع في نصح الاخوه المجاهدين بالمدافع. اسمها ايه؟ احفظ الكلام ده لان ده تاريخك. المنافع في نصح الاخوه المجاهدين بالمدافع. اكتشف المسلمون البارود والمدافع قبل اي احد في التاريخ، بس ما رضوش يستخدموها. عارفين ليه؟ عشان الشعوب لم تكن تستخدم البارود ولا تعرفه، فقال لك احنا ما نروحش نفتري عليهم ولا نروح نتجبر عليهم بالمدافع ونقتلهم بسلاح لا يعرفون، انما نقاتلهم بما يعرفون. لكن طبعا لما الاسبان استردوا من الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال وقعوا على هذه المخطوطات وعرفوا البارود وعرفوا المدافع، اضطر المسلمون الى ايه؟ ما هو ده التاريخ. حتى تاريخ الحملة الفرنسية، ما ساعات كده تلاقي جماعة المطبلاطية وما اكثرهم، الجماعة اللي هم اللي عاملين زي صبيان الف ليلة وليلة، مطبلاطية كلهم منافقين. تبص تلاقي واحد منهم يقول لك ايه، الحملة الفرنسية ادخلت التنوير الى مصر. ما هي مميزات الحملة الفرنسية لمصر؟ وما هي عيوب الاحتلال العثماني لمصر؟ يا الله، اسم الفتح العثماني لمصر، اسمها خلافة، انما يقول لك الحملة الفرنسية. انتوا عارفين في واحد جندي اسمه فرانسوا، فرانسوا ده بعت، والكلام ده احنا جايبينه من فرنسا مش جايبينه من مصر، ارجع لكتاب الدكتورة زينب عبد العزيز اللي هي بتتكلم فيه 100 عام على حملة الفرنسيس، وهم رايحين يفتحوا الشام ويفتحوا عكا على وجه التحديد. هم راحوا الشام ليه؟ نابليون كان في مصر، ايه اللي وداه الشام؟ راح الشام علشان خاطر يجيب جسم غريب يحطه في المنطقة ما بين يافا وحيفا وعكا اللي هم كانوا مين؟ اليهود. لان جده اللي هو لويس التاسع لما اسر في المنصورة قال ان الاسلام ده لن يواجه بالسلاح، واذا واجهت الاسلام بالسلاح زدته قوة، فيبقى لازم تدخله من باب تاني، ولازم تزرع جسم غريب ما بين الشرق والغرب في الامة دي. وقال الجسم ده لازم يكون اليهود، فبعث نابليون الى قواد اليهود وقال لهم انا انقلكم من الشتات واجعل لكم دولة في هذا المكان. هو ما عرفش يفتح عكا. ليه ما عرفش يفتح عكا؟ السبب هقوله لك اهو. قبضوا على 10,000 واحد من الناس الشاميين اللي هم كانوا بايه؟ اللي هم كانوا بيقاتلوا. وصدرت الاوامر الى الجنود بقتل هؤلاء لانه لا يوجد طعام للاسرى ياكلونه ولا يوجد لهم اماكن. واقتلوهم بالاسلحه البيضاء حتى لا تنفذ الذخيره. الجندي بيقول لامه في الخطاب، بيقول لها انا لم احزن الا على الاطفال الذين قتلناهم ولم نقتل منهم طفلا الا وهو متعلق بثوب ابيه لحد ما مات ومسك في ثوب ابيه كده. فاكرين الولاد اللي طلعوا من تحت الانقاض في غزه، والولد والبنت بيقولوا ارحموني لو في قلبكم رحمه. الولاد كانوا مستخبين تحت الانقاض خايفين يطلعوا. ده مش جديد. الحمله الصليبيه الاولى لما جات دخلت مكان اسمه معره النعمان. عارفين عملوا ايه في معره النعمان يا مسلمون؟ جابوا الاطفال الصغيرين وذبحوهم ووضعوهم في اسياخ وسلخوهم كالشياه واكلوا لحمهم امام ابائهم وامهاتهم، وكانوا يضعون الكبار في القدور يسلقونهم وياكلونهم. شوف الكراهيه وصلت لحد، انا ما بقولكش اكرههم بالشكل الجبار ده، بس اعرف انك وانت بتقلده هو يريد ان يدمر عليك دنياك واخراك. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى تقلد الكفرة، ما ينفعش تقول أصل دول أحسن مننا، أصل دول متقدمين، أصل دول كفرة عم الشيخ، ممكن تاخد منهم التقدم. ما احنا حتى لما بناخد التقدم بناخد زبالة الأفكار. العالم كله بيتاجر في مكنة المحمول نفسها، اللي بيعمل نوكيا واللي بيعمل موتورولا، حتى الصين عمل، واحنا هنا في مصر بنتاجر في نغمات المحمول. شفت الخيبة؟ ما احنا الصنف اللي عندنا من انهي صنف؟ من صنف الأبطال. بس انهي أبطال؟ أبطال في ساحات الحب والعشق والغرام، أبطال في الاس ام اس، بعت لها رسالة اوعى شنة. عندنا أبطال، بس أبطال في ايه؟ في البكش، لما يطلع واحد يغني زي اللي بيغنوا، انا ممكن ألف لك اغنيه يلا شران كشتوف حلا بلا شكتوم شرح حلا بلا شكتوم بوم بوم، بس ما يسمعهاش الاخ شعبان عبد الرحيم عشان ما يطلعش يغني الصبح، لانهم كلهم عمالين يبكشوا، واللي بيعمل بكش يلا بقى حلو. فالصنف ده من صنف قال فيه الشاعر: وفي الهيجاء يعني في الحرب ما جربت نفسي، ولكن عند الهزيمة كالغزال أحمس في الحرب أبناء قومي وأحمي ظهورهم عند النزال، ولي عزم، شوف بقى العزم، يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي، ويقطع خيط قطن من بعد شد إذا ما الخيط كان في انحلال. وبيحكي عن مغامرة بقى، بيقول: وفي الصحراء صرصور اللقاني، طلع له صرصار، فما استسلمت ولا سلمت حالي حتى جاءني مدد كبير من الرحمن فألهمني بأن ألقي نفسي كجيفة ميت فوق الرمال، فطار صريصري في الجو خوفا وذاك الأمر لم يخطر ببالي. احنا عندنا من الصنف ده كتير، الصنف اللي هو تلاقيه ايه واقف تحت: حماد ايوه يا ابني عايز ايه؟ يلا هات السيوف وهات السكاكين وهات النبابيت علشان نضرب، طب ما تطلع تاخدهم، لا اصل في قطة واقفة على السلم. عندنا الصنف ده كتير جدا. لكن صنف الرجل الذي ربي في مدرسة الإسلام، لأن هؤلاء هم الرجال مش غيرهم، اللي كان الواحد منهم يزن أمة لوحده، يطلع منهم واحد عنده 18 سنة يقاتل الروم، يطلع واحد عنده 18 سنة يفتح الهند محمد بن القاسم، يطلع منهم واحد يملأ طباق الأرض علما معاذ بن جبل، عمره كله 36 سنة، يعني في الإسلام عمره كله 18 سنة، ما زودش عن كده. الإسلام يحتاج إلى رجال مش محتاج لعيال، الإسلام يحتاج إلى رجال لا يحتاج إلى المخنثين. ولذلك الحل في ده كله عشان نختم ولا نطيل على حضراتكم، أول حاجة زي ما قلنا في الخطبة، لابد من توبة عموم الأمة فضلا عن توبة الخواص، لأنه ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ثانيا، أن نعود إلى الكتاب والسنة عودا حميدا صحيحا مستمسكين بهما. ثالثا، أن نثبت على الحق وأن نعلم أن منهجنا هو خير منهج على وجه الأرض. رابعا، الدعاء، لأن الأمة لن تهلك وربها رب الأرض والسماء، وهو الذي يجيب من دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، دي شروط قبول الدعاء لعلهم يرشدون. أنا أوصيك وصية في نهاية الحديث، أنكم تدعوا لي بالخير وتدعوا لي بس ربنا يرجع لي صوتي شوية كده عشان الناس ما يضربونيش هناك، بس بالله عليكم تدعوا لي يعني ساعة الإفطار كده، وتدعوا لأخواتنا الأسيرات أن ربنا يفك أسرهن وأن ربنا يعز الإسلام والمسلمين يا رب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.